وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نعود إلى قراءة رسالة أسئلة وأجوبة الصغار ولا يستغنى عنها الكبار، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 23 من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف الموافق ليلة الثاني من الشهر الثاني لعام 16 و2000، وقد وقفنا على السؤال 13. نعم 13.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولنا وللسامعين، السؤال: هل يعلم أحد الغيب سوى الله تعالى؟ الجواب: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. السؤال 14: متى تكون الأعمال مقبولة عند الله تعالى؟ الجواب: إذا كانت خالصة لله تعالى وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: اقرأ سورة الكافرون. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السؤال: من نبيك؟ الجواب: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما معنى محمد رسول الله؟ الجواب: أي أرسله الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا. السؤال: ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده؟ الجواب: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. إذا شفنا إذا وقفنا.
نعم.
السؤال: من يجب أن تحب أكثر من جميع الناس؟ الجواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي بلد؟ الجواب: في عام الفيل بمكة. السؤال: كم سنة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله تعالى؟ الجواب: 40 سنة. السؤال: كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة وقبل الهجرة؟ الجواب: 13 سنة. السؤال: إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: إلى المدينة. السؤال: كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة؟ الجواب: 10 سنوات. السؤال: من هن أمهات المؤمنين؟ الجواب: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى وكم كان عمره؟ الجواب: في المدينة بعد الهجرة ب10 سنوات، وكان عمره 63 سنة. السؤال: أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة؟ الجواب: صلى الله عليه بها 10.
حسب الحمد لله. السؤال 13: هل يعلم أحد الغيب سوى الله تعالى؟ الجواب: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا نص من كتاب الله عز وجل، وهذه عقيدة قد يبدو بحمد الله عز وجل عندنا أنها واضحة وظاهرة، لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. لكن نتفاجأ كثيرا إذا سمعنا أن في بعض بلاد الإسلام من يزعم أنه يعلم الغيب، وتجد الناس عنده طوابير ويصدقونه في ذلك، وهذا أمر خطير، حتى أن الإنسان لا يكفر بالله تبارك وتعالى ويحبط عمله إذا اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب، لأن مقتضى ذلك تكذيب الله عز وجل. الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا أسلوب حصر لا، ثم قال إلا، فالاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. لا يعلم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب مما اختص الله عز وجل به. قد يظهر الله عز وجل بعض الغيب لبعض خلقه، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا ما ارتضى من رسول، فيخبر بعض رسله عن شيء من الأمور الغيبية، ماذا سيقع في المستقبل، ماذا سيكون في الآخرة، ماذا سيكون في الدنيا. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ففعلا يأتي بعض الناس ويقولون ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، فعلا في بضع سنين فغلبت الروم فارس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو في النار عن رجل كان يقاتل قتالا شديدا وبعد ذلك الرجل قتل نفسه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. فقد يظهر الله عز وجل لنبيه أو بعض أنبيائه شيئا من الغيب يخبرهم الله تبارك وتعالى. أما إنسان من علم من لدن يعلم الغيب، لا، قل لا يعلم من في السماء والأرض غيب إلا الله. ولذلك قال العلم من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من ادعى علم الغيب فقد كفر. وهذه عقيدة المسلم يجب أن يعتقدها اعتقادا جازما من غير ريب ولا تردد أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. والغيب المطلق، الغيب المطلق يعني ماذا سيقع في المستقبل، ماذا سيكون غدا، هذا ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن هناك غيب نسبي، الآن بالنسبة ماذا يحدث في خارج هذا المجلس بالنسبة لنا لا نعلم، بالنسبة لخارج المجلس يعلم إيش حاصل هناك، فهذا غيب يسمونه نسبي، بالنسبة لنا لا نعلم وغيرنا يعلم. مثلا واحد يقول فلان ما اسمه أبيه، ما اسمه أمه، أين يسكن، من ماذا يعاني من الأمراض أو المشاكل، من لا يعرفه بالنسبة له ما يعلم، لكن من يعرفه يعرف عنه بعض التفصيلات. فهذا الذي يلبسون به على الناس، فقد يستعين بعض الجن أو بعض المعارف فيأتون ببعض الأخبار، فلان اسمه كذا وأمه فلانة وزوجته فلانة وعنده مرض منذ العام الفلاني وعنده المشكلة مع كذا. هذه معلومات لو نظرنا إليها هي معلومة لبعض الخلق، وإن كانت مجهولة لأكثر الخلق، فهم قد يتصل بعضهم بشخص إنسي أو جني فيعطيه بعض المعلومات فيأخذ هذه المعلومات، فإذا فاجأ فلان أو قد يكون أول مرة يراه فيقول أنت لست فلان، أبوك فلان، أمك فلانة، زوجتك فلانة، عندك المشكلة الفلانية، عندك المرض الفلاني، تعاني من السنة الفلانية، هذه كلها معلومات. هل هي غيب مطلق؟ في ناس اتصل بجني، اتصل بإنسي، أعطاه هذه المعلومات. فمن لا يعرف هذه الحقيقة يظن أن هذا يعلم الغيب، مع أن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب ما غاب، الغيب ما غاب، الله عز يعلم عالم الغيب والشهادة، يعلم ما يغيب عن الحواس، عن الحواس من السمع وبصر ولمس وشم، ما غاب يعلمه الله عز وجل، ويعلم المشاهد عالم الغيب والشهادة، الله يعلم هذا وهذا، فيحيط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى. أما المخلوقات الملائكة، ملائكة الرحمن قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرسل ما تقرأ في سيرة رسول إلا وتجد أن في جزئية يعني بعض سياق قصته يدل على أنه لا يعلم الغيب، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل نوح عليه السلام قال الله عز وجل قل ما عندي خزائن الله، قل ما عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك، هذا قال الله لنوح أول الرسل أن يقوله لقومه. وقال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل ما عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك. فأول الرسل قال لقومه ولا أعلم الغيب، وآخر الرسل قال لقومه والناس كافة لا أعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة مسترق السمع، قبل نزول القرآن كان الجن قد اتخذوا مقاعد للسمع، فيجلسون ويسترقون السمع، الأخبار التي تتناقل بين الملائكة يسترقون السمع ويخبرون بماذا سيحصل في أشياء في المستقبل. بعدما أنزل الله القرآن ملئت السماء حرسا شديدا وشهوبا، فقال الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن بعد أن أنزل الله القرآن يجد له شهابا رصدا. فحرست السماء بعد ذلك، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أن الشياطين يصعد بعضهم على بعض، واحد فوق الثاني، ويسترقون بعض الكلام، فقد يأخذ بعضهم كلمة فيأتيه شهاب ليحرقه، فربما ألقى بكلمة قبل أن يدركه الشهاب لشيطان لجن أسفل منه، فيلقي بهذه الكلمة فيحترقه، فيأخذ هذا البعد البعد اللي أنزل منه حتى يضعها في أذن الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فيخبر بها ويكذب معها 100 كذبة، يعني 100 يعني على سبيل المبالغة، العرب تقول 70 و100، يعني قد يكذب 100 أقل من 100 أكثر، المهم يكذب مع كذبات كثيرة. فإذا وقع شيء مما أخبر فيقول بعضهم بعض أما أخبر يوم كذا عن كذا وكان كما قال، فيصدق، يصدق بماذا؟ ببقية الكذبات التي كذبها، لأنه أصاب في أمر واحد قد سرق نحو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لو أن إنسان أخبر بأمور ما عرفنا كيف توصل إليها، عندنا شيء ثابت وهو أنه لا يعلم غيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل يأمر الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول يعلن ذلك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعض الناس يشكك، بعض الأخوة ذهب بعض البلاد الفقيرة، بلاد إسلامية، تجد واحد متصدر وفي الشارع والناس تعطي فلوس وترى راح يحصل كذا ويعمل كذا والناس تصدق وطوابير عليه. سبحان الله، مع ظهور هذه العقيدة عندنا بحمد الله عز وجل، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا وقال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأرض تموت إن الله عليم خبير. ولما قال جبريل عليه السلام هو أكمل وأفضل الملائكة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل وأفضل رسول الله عز وجل من البشر، قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بيعلم من الساعة، يعني علمه وعلمك سواء، في 5 أي هي من جملة 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا الآية وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. طيب، إذن لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، نعتقد هذا ونؤمن بهذا، وأنه من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من ادعى علم الغيب فقد كفر، من ادعى لنفسه علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من ادعى علم الغيب فقد كفر. وجه ذلك أنه مكذب لله الذي قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. السؤال يقول متى تكون الأعمال مقبولة عند الله تعالى؟ الجواب إذا كانت خالصة لله. السؤال 14 متى تكون الأعمال مقبولة عند الله تعالى؟ الجواب إذا كانت خالصة لله تعالى وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحمد الله عز وجل، هذه من المسائل الواضحة الظاهرة عند أهل السنة، يعني مبتدئ من أهل السنة يعرف هذه المسألة، أن العمل منذ أن يأتي إنسان أول ما يطلب العلم عند أهل السنة يعلمون أن العمل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسوله. لكن مع ظهور هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، تجد عند أهل البدع، عند أهل الهواء، عند الجهلة، هي من أكثر المسائل تعقيدا وغيابا عنهم، ما يعلمون أن العمل يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، ما الذي لله؟ الدين الخالص. ويقول الله عز وجل وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء. ويقول الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. إخلاص الدين لله عز وجل هذا شرط لقبول العمل، من لم يخلص الله تبارك وتعالى فإن الله لا يقبل عمله مهما أتى من الأعمال ولو كانت كالجبال، ما لم يكن خالصا لله عز وجل فهو ليس بمقبول. قال جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل عباد الله، قال له ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذي من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لاحظ الإخلاص لله عز وجل يجب أن يكون في جميع العبادات جميع الأعمال. لو أخلص الإنسان في 90% من أعماله وأشرك في عمل واحد، في 10%، في 1%، فالشرك هذا يحبط حتى الأعمال التي أخلص بها لله. خطير جدا الأمر، خطير جدا. يعني يجب أن تخلص بجميع الأعمال حتى تقبل أعمال، حتى لو أخلصت في بعضها وأشركت في بعضها فما أشركت فيه يحبط العمل الذي أخلصت به لله عز وجل. لئن أشركت لأحبطن عملك. لما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذا منطوق. المفهوم منه أن ما ليس خالصا فليس لله. ألا لله الدين الخالص. المفهوم من هذه الآية جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه في غيره تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك، إما أن يكون خالصا لله أو الله عز وجل يقبله، فلن يكون العمل مقبولا إلا إذا كان لله تبارك وتعالى وحده لا شريك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. قال جل وعلا وإياي فارهبون، قال جل وعلا وإياي فاتقون، قال جل وعلا فلا تخافوا مخافون، قال جل وعلا فلا تخشوا مخشوني، قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الأمر الجلل العظيم الذي يعيش المسلم ويموت عليه، ويهمه الهم الأكبر عنده هل أنا مخلص لله أو لست مخلص لله. إذا كان هذا الأمر يهمك فأنت على خير، مخلص أو لست مخلص، مخلص أو لست مخلص، مقبول عملي أو ليس بمقبول، مقبول أو ليس مقبول، ربنا تقبل منا، يا رب تتقبل منا. إذا كان الإنسان بلغ هذه المرحلة، هذه الدرجة، هذه المرحلة، فهو على خير. أما إذا كان لا يبالي بل يظن نفسه أخلص عباد الله، فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. من صفات المنافقين أن الإنسان لا يبالي في عمله أخالص لله أم ليس بخالص. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصي له الدين ولو كره الكافر. الإخلاص 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 يعيش ويموت المسلم وهو يعالج نفسه ويحمل نفسه على الإخلاص، ويخيفه جدا مسألة أنا مخلص أو لست بمخلص لله عز وجل، بخلاف المنافق. فالمنافق والعياذ بالله لا يبالي بل يظن في نفسه أنه يحسن صنعا. فأولئك الذين هم أضل خلق الله يظنون في أنفسهم أنهم أخلص الناس لله وأحسن الناس أعمالا. قال جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون والعياذ بالله. فلذاك قيل في الإخلاص وقيل في النفاق، قيل في النفاق لا ما يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. ويقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، يخشى على نفسه من النفاق. ومن أبرز صفات المنافقين الرياء، عدم الإخلاص. قال جل وعلا وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، يراؤون الناس. أما المسلم هذا شأن المنافق، المسلم يخلص لله تبارك وتعالى. فإخلاص الدين لله عز وجل هذا أمر عظيم، لا يقبل الله عز من الأعمال إلا ما كان خالص لوجه الكريم. الأمر الثاني موافقة العمل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أصلاً ما أرسل الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، ولتكون العبادة على سنته. كلنا يعلم بأن الله عز وجل في الغيب، لم نرى الله عز وجل، وقد خلقنا وكلنا نعلم أنه خلقنا لعبادته. لكن كيف نصل إلى الله عز وجل حتى نعرف كيف نعبده سبحانه وتعالى؟ لا طريق لنا إلا الرسول. فالله لما خلق الجن والإنس خلقهم لعبادته، ثم اصطفى اختار من البشر رسلا، ثم أوحى إليهم وأمرهم أن يبلغوا عنه كيف يعبد الجن والإنس ربهم سبحانه وتعالى. لا سبيل إلا هذا السبيل. فإنك ما تستطيع أن تعرف كم ركعة، ما نواقض الوضوء، صفة الوضوء، الصلاة أحكامها، ركعاتها، صفة الصلاة، الحج، العمرة، الزكاة، الصيام، كل ذلك لا يمكن الإنسان أن يدركه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيع الله عز وجل فيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر اتفق عليه الرسل. لقد اتفق الرسل على أربعة أمور كلهم، ما في رسول إلا دعا قوم إلى هذا الأربع، ذكرناها مرارا ونذكرها لتحفظوها، ربما نسألكم عنها بعد قليل. الأمر الأول، ها دائما نقول الأمر الأول عبادة الله وحده لا شريك، كل الرسل، ما من رسول إلا جاء قومه وأمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك، يعبدوا الله وحده لا شريك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دعوة الرسل جميعا. الأمر الثاني، كل الرسل دعوا قومهم إلى طاعتهم، ما من رسول يأتي إلى قوم إلا قالهم طيعوني، وهذا لازم الأمر الأول. الأمر الثاني طاعة الرسول، لماذا؟ لأن لا يمكن أن تعبد الله إلا بما يقول لك الرسول. الله في علم الغيب، ما نعلم بما أمرنا وعما نهانا وكيف نعبده وما الذي يحبه وما الذي يسخطه، في سبيل نعرف ذلك لا سبيل إلا عن طريق الرسول. فما من رسول جاء قوم إلا قالهم أطيعوني، كل الرسل بلا استثناء. الأمر الثالث تقوى الله، كل الرسل أمر أقوامهم أن يتقوا الله، وتقوى الله تكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور. فلا بد للمسلم، قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ماذا؟ أن اتقوا الله. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا الأقوام وقالهم اتقوا الله. الإنسان مهما اجتهد في تحقيق تقوى الله عز وجل لابد أن يقصر، لابد أبدا. فجاء الأمر الرابع الذي اتفق عليه الرسل ودعوا قوم إليه، وهو الاستغفار. فما من رسول إلا وأمر قومهم أن يستغفروا الله عز وجل كلهم. إذا كل الرسل اتفقوا على دعوة أقوامهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعة الرسول، وإلى تقوى الله، وإلى الاستغفار. وهذا ظاهر في قصة أول الرسل نوح عليه السلام. قال جل وعلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، في أول سورة نوح، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله إيش؟ قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه. قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم إني لكم رسول مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صح؟ اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ماذا قال بعد ذلك؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. فلا بد من طاعة من عبادة الله ومن تقواه ومن طاعة الرسول ومن الاستغفار. فهنا يتبين لنا أن العمل لا يمكن يكون مقبولا إلا إذا كان لله عز وجل وعلى سنة رسول الله. ولو لاحظنا لله عز وجل وعلى سنة رسول الله، هذا معنى الركن الأول من أركان الإسلام. فالإسلام بني على كم؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها إخلاص الدين لله عز وجل، أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك، لأنه لا إله إلا هو، لا معبود حق مستحق العباد إلا هو. وشهادة محمد رسول الله يعني تقتضي أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فهذا الحمد لله بما مع أنه ظاهر عند أهل السنة، عند المبتدئين من طلبة العلم أهل السنة، عند عامة أهل السنة، إلا أنه يخفى على كثير من الطوائف. تجدهم يعبدون الأولياء، يتعلقون بالأشجار بالأحجار، يعلقون التمائم، يعتقدون اعتقادات باطلة بأنها تنفعهم أو تضرهم، يصرفون العبادات للأصنام، للصلبان، للأوثان، للأولياء، للصالحين، لآل البيت، للرسل، لغير ذلك. وأما السني الموحد فيعبد الله وحده لا شريك. القسم الثاني البدع، أهواء، سموا أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم. وأما أهل السنة فهم أهل أتباع، أهل اتباع، يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبعون آثاره، لا يعبدون الله عز وجل، لا يحركون ساكنا ولا يسكن متحركا، ولا يتقرب الله عز وجل بتسبيحه بتهليله بخطوه إلا ويقودهم الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل، أنه ترك، أنه تقرب الله بكذا. فأنت يا عبد الله مطالب بهذا الأمر العظيم، إخلاص الدين لله عز وجل والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قال الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا قيل فيه قوله تعالى أحسن عملا؟ قالوا أخلصه وأصوه، أخلصه وأصوه، أخلصه لله وأصوه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأحسن. وقال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني صحيحا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من إخلاص الدين لله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في أمر ممكن يضاف هنا، أن الله عز وجل لا يقبل عمل من صاحب اعتقاد فاسد. من اعتقد العقائد الفاسدة ولو أخلص العمل لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. مثل ماذا اعتقاد الفاسد؟ كثيرا عافى الله وإياكم، كمن يعتقد مثلا أن ثم أحد غير الله يعلم الغيب، هذا اعتقاد فاسد. فواحد يخلص العبادة لله، يخلص في صلاة لله وعلى سنة رسول الله من الطهارة إلى التسليم، لكنه يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، هذا تقبل أعماله؟ لا تقبل. واحد يعتقد أن الصحابة كفار ارتدوا عن بكرة أبيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة، هذا الاعتقاد الباطل، هذا ينفع مع عمل؟ ما ينفع مع عمل. آخر يعتقد أن الله لا يتكلم، القرآن مخلوق مخلوقات الله، القرآن مخلوق ليس بكلام الله، الله لا يتكلم، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فهذا اعتقاد باطل، هذا محبط للعمل. آخر يقول ليس ثم فوق العرش إله يعبد، فوق العرش ما في إله يعبد، هذا من قال ذاك اعتقد ذلك فقد كفر. فالعقائد الباطلة الزائغة هذه تحبط العمل والعياذ بالله، لأن مقتضاها تكفير، تكذيب الله ورسوله. الله يقول شيء وهم يكذبون الله بذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيء وهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. قد يتأول بعضهم تأويلات فيضل بتأويلات باطلة لا يبلغ درجة الكفر، لكن من اعتقد اعتقادات باطلة كفرية ولو أخلص العمل لله واتبع رسول الله فلا يقبل الله عز وجل. في شرط رابع هو شرط يعني بدهي معروف، هو الإسلام، لا بد أن يكون الإنسان مسلما. لو أخلص لله عز في صدقة لله وحده ولا شريك له، والصدقة مشروعة في سنة رسول الله، لكنه ليس بمسلم لا يقبل منه. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعلى هذا الملخص هذا، حتى يكون يقبل الله عز من العبد عملا لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون صاحب اعتقاد صحيح، ولا بد أن يكون عمل خالصا لله عز وجل، ولا بد أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال 15: اقرأ سورة الكافرون. سورة الكافرون اسمها الكافرون، وذاك هنا قال اقرأ سورة الكافرون على الحكاية. لو أردنا أن نعرب مضاف إليه مجرور يصير، لكن هنا على الحكاية. معنى على الحكاية يعني حكيت الكلمة بهذه الصيغة فبقيت على هكذا. يضربون النحات مثلا، قال لما كما لو سمى واحد ابنه زيد منطلق، اسمه هكذا مركب زيد منطلق، فهذا أين تضعها في محل إعراب؟ يبقى زيد منطلق. تقول جاء زيد منطلق، رأيت زيد منطلق، مررت بزيد منطلق، على الحكاية. فتجد مثلا سورة المؤمنون في القرآن، سورة هي لو أردت أن تعرب الله مضاف إليه صير مجرورة سورة المؤمنين، لكن على الحكاية اسمها الحكاية، فتجدها مكتوبة سورة المؤمنون. وهكذا أيضا هذا اسمها سورة الكافرون، حكيت هكذا. فذاك قال اقرأ سورة يعني اللي اسمها الكافرون. هذه السورة عظيمة حتى أنها تسمى سورة الإخلاص، سورة التوحيد، وهي تشتمل على التوحيد العملي. وسورة الإخلاص سورة الصمد، سورة قل هو الله أحد، تسمى إيش؟ التوحيد النظري. وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يومه بهما ويختم يومه بهما. طبعا لم يختم اليوم معناه أنه بدأ ليلته بهما، طبعا إذا بدأ يومه بهما معناه أنه ختم ليلته بهما. فيقرأ في سنة الفجر بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة قل هو الله أحد. ويقرأ في سنة المغرب بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة وقل هو الله أحد. وأقرأ في الوتر الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة قل هو الله أحد. ويقرأ بعد أن يطوف بالبيت سبعا خلف المقام ماذا يقرأ؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين، يقرأ بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة قل هو الله أحد. ومن السنة أن يقرأها المسلم قبل أن ينام. وأيضا هذه السورة كافرون أيضا تقرأ في الرقية، الرقية الشرعية تقرأ، وأيضا هي براءة من الشرك، ومن قرأها كتبت له براءة من الشرك. وهذه السورة العظيمة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن، وقل الله تعدل في القرآن، هذا مشهور، هذه السورة تعدل ربع القرآن. فلذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بها، لا يفوت عليك يوم ما تقرأها أبدا، اقرأها في سنة الفجر وسنة المغرب. سورة عظيمة، هي قصيرة في آياتها، عظيمة في معناها، ولذلك يحفظها المسلم. والله بعض الناس كبار بالسن ما يحفظ، يقول كخربط فيها كافرون وكافرون على تعبدون ما أعرف، ويظل هكذا ما سبحان الله. هي يعني آياتها قصيرة معناها عظيم، ينبغي المسلم أن يعتني بها. قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. من فوائد هذه السورة أن الله عز وجل يقول قل، يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وهذا دليل على أن الواجب أن نعلن للكفار أنهم كفار وأن نتبرأ من دينهم ولا نجامل. لكن ليس معنى ذلك أنك تأتي تجلس مع كافر لا سمع أنت تريد أن تدعوه الإسلام، أو تريد أن ترغبه في الإسلام، أو يرغب تلقائيا بالإسلام، تنادي يا كافر يا كافر، تعال يا كافر، اجلس يا كافر، هذا لا يمكن، وهذا ليس من الأسلوب. لكن كإعلان عام، نعم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. ما يجوز أن نقول عن الكفار بأنهم ليسوا بكفار، وهذه المسألة مع وضوحها أيضا عند أهل السنة لأنه كثير من المثقفين يأباها وينكرها. ولا تقول عن النصراني يسمون المسيحي، لا تقول عنه كافر، أنت تفرق بين المواطنين، أنت يعني على وسائل الإعلام مثلا في مصر لا، ممنوع جدا أن تقول عن النصارى كفار، لا لو سمحت، لو سمحت تلقى مسلم المذيع لو واحد قال كافر، لا 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 لو وصلنا الدرجة هذه لا لا خلاص نطلع فاصل، سبحان الله. يقولك مسيحي مش كافر، لا تقول عنه كافر. طيب ماذا يقول الله عز وجل؟ ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. وفي السورة نفسها يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا المسيح والله. كيف ما أقول عن من كفره الله تبارك وتعالى؟ هل هو يقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هو لا يشهد أن محمد رسول الله. فمن لم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر أبدا. ماذا نقول عنه؟ الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب هو مسلم؟ لا ليس بمسلم. طيب يعني كافر؟ لا ليس بكافر. ما في منزل بين منزلتين، إما مسلم وإما كافر. حتى المنافق اللي هو منافق إن كان نفاقه أكبر نفاق اعتقادي فهو كافر، وإن كان عنده نفاق عملي نفاق أصغر هذا مسلم اللي عنده نفاق أصغر، بمعنى أنه مسلم وعنده من أخلاقيات المنافقين يكذب، يتكاسل على الصلاة، إذا اؤتمن خان، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر. هذا مسلم ولا كافر؟ هذا مسلم فيه من أخلاق المنافقين. أما المنافق نفاق أكبر فهو من الكفار. لا تظن أن المنافق بين المسلمين وبين الكفار، لا، المنافق إما عنده نفاق أكبر فهو من الكفار، وإما مسلم عنده أخلاق وصفات من صفات المنافقين فيبقى من المسلمين. ولذلك إذا قيل عن فلان منافق، إيش تقصد بالمنافق؟ هل تقصد أنه نفاق أكبر؟ إذن قل كافر. قال لا ما قل كافر، منافق. إيش تقصد؟ إن قصدت أن عنده من أخلاق منافقين فلا يجوز أن تقول عن المنافق، هو مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن ففيه خاصة من النفاق حتى يدعه. فهو مسلم فيه خاصة من النفاق ليس بمنافق. إن مات على ماذا؟ هو يكذب
الأربع خالص.
إيه؟ هذه كما يقول الشيخ ابن السعدي قلما تجتمع في واحد إلا هو من المنافقين، يعني تكون خصلة متأصلة فيه، وهذا يكذب حتى مع الله عز وجل ويخلف حتى مع الله عز وجل إذا صارت تأصلت فيه الخصلة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع خصال تجتمع في شخص واحد هذا على الأغلب يكون من المنافقين، ما يكون مسلم متخلق بهذه الأخلاق. المهم أن مسلم يكذب، نعم، مسلم يعد ويخلف، نعم، مسلم ويتكاسل يقلل من ذكر الله، نعم، لكن مسلم عنده نفاق أكبر ما يجتمع هذا مع هذا فهو منافق، هذا من الكفار. المهم أن الله أمرنا أن نعلن للكفار كفرهم، فنقول قل يا أيها الكافرون. ما في نصراني يدخل الجنة، يهودي يدخل الجنة، هندوس يدخل الجنة، لا ما في. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروى مسلم الصحيح لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. كيف من الأمة يهودي نصراني؟ يعني أمة الدعوة، يعني الأمة أمتان، أمة دعوة أمة استجابة. فالناس الآن كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم، من استجاب منهم هذا من أمة الاستجابة، الأمة أمتان. فمن أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لمن الآن النبي عليه الصلاة والسلام؟ للناس كافة، للإنس والجن، فهم كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الأمة التي أرسل ليدعوهم. ومن استجاب منهم فآمن بالله عز وجل، تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمى من أمة الاستجابة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثار الوضوء. إن أمتي، من هم أمتي؟ من استجاب، لذلك هم يتوضؤون فهم يدعون يوم القيامة غرا محجرين، يعني في وجوههم بياض وفي أطرافهم بياض من آثار الوضوء. اللي لم يستجب هذا ما يتوضأ ولا يصلي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله، إلا كان من أهل النار. وذاك بعض المثقفين إيش يقول؟ لمن يأتي إلى حديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، سمعت هكذا مقطع يوزع، يقول لاحظ شوف لا إله إلا الله، شوف رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف رحمة الله، أخذ من النار من قال لا إله، يعني حتى لو لم يقل محمد رسول الله. عجيب واحد يقول مسلم يعرف الإسلام يقول هذا الكلام، من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، ها يصح إسلامه؟ ما يصح إسلام. وذاك دائما ندب على ماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ماذا قال؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان ركن واحد ولا ركنان؟ ركن واحد. لو اعتبرنا شهادة أن لا إله إلا الله واحد وشهادة محمد رسول الله ها اعتبرناها الركن الثاني، لصار ستة أركان، صح؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ومطلع الحديث ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ بني الإسلام على خمس، فالشهادتان ركن واحد أبدا لا يتجزى هذا عن هذا. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله بطل شهادته، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله بطل شهادته. من تصح شهادته؟ من شهد ماذا؟ الشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يخرج من النار من قال لا إله إلا الله حتى لو لم يقل محمد رسول الله؟ الذي لا يقول محمد رسول الله يعني هو مكذب أن محمد رسول الله. الله عز وجل يقول في الكتاب، يقول محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحمه بينهم، صح؟ محمد رسول الله، هذا يقول لا لا محمد ليس رسول، بدليل أنه أبى أن يشهد أن محمد رسول. جاني أخ مصري فقال في واحد نصراني يقول أنا أشهد لا إله، أنا لا إله الله، اسمعني اسمعني لا إله إلا الله. قل والله سمعته. قلت ارجع له قل له تقول محمد رسول الله. قال طيب. رجع له قال لا، قال لا ما أقول. فالنصراني ممكن يقول لا إله إلا الله، والرافض يقول لا إله إلا الله، وغير عباد الأوثان والأولياء يقول لا إله إلا الله، لكن هذه لها شروط، لها التزامات. فمن لوازم لا إله إلا الله أن تشهد أن محمد رسول الله. كما تقدم أصلا لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ما يستحق العبادة أحد إلا الله. طيب تعبده كيف؟ كيف تعبده؟ كيف تتصل بالله عز وجل؟ بأي وسيلة تتصل بالله عز وجل حتى تعبد الله؟ تصلي له وتصوم له وتزكي له وتحج له، كيف؟ لا وسيلة إلا محمد رسول الله، إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشرع، فعلم الناس كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يذكرون الله، كيف يقرؤون القرآن، كيف كيف كيف، كل هذا عن طريق رسول الله. فمن لم يشهد أن محمد رسول الله ولم إذن مقتضى هذا أنه لن يعبد الله. وهو علوم يا أخوان أن من قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله ما استفاد شيئا، ما استفاد شيء مع قدرته على عبادة الله، لا يعبد الله. الله يقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، لا إله إلا هو فاعبدوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أما إنسان يقول لا إله إلا الله ولا يعبد الله، هذا كالذي يقول نعم أنا أعرف أن لك حق عليك، طيب عطني حقي، ما أنا معطي، عارف أنك طالبني وما أنا معطي، شو الفائدة عارفه؟ تعرف عطني حقي. أما تقول نعم الله لا يستحق العبادة إلا الله ثم ما يعبد الله، وهذا في الحقيقة الذي يقول لا يستحق العبادة إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله ثم لا يعبد الله، هو في الحقيقة عبد غير الله. أقل شيء يقال أنه عبد من؟ عبد هواه. والله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه منع أن يعبد الله فترك عبادة الله فأعرض عن عبادة الله، هذا ولو قال لا إله إلا الله ما يستفيد منها. لابد مع قوله لا إله إلا الله أن ينقاد للا إله إلا الله، والانقياد للا إله إلا الله أن يعبد الله على سنة رسوله، وإلا لا فائدة. بدنا نعرف هذه المعاني نعرفها جيدا ونعمل بها وندعو إليها. أما مجرد لا إله إلا الله من غير أن يقول محمد رسول الله إلى هذا الحد، إذا الحد صور له مقطع وشوف يقول انظروا أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ليس معنى من قال لا إله إلا الله يقول حتى لو لم يقل محمد رسول الله، لا إله إلا الله هذا شعار الإسلام. ولذلك لو أن شخصا ما قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال لكن لا صلاة، ما أعترف شيء اسمه صلاة، إيش رأيكم في هذا؟ هذا مسلم، هذا مسلم ليس بمسلم، ينكر الصلاة هذا ليس بمسلم، هذا بالإجماع ما في خلاف إن أنكر الصلاة ولو صلى ولو يصلي الخمس، لكن يمكن يقول رياضة وحق العمود الفقري وحق كذا وحق كذا، ولا شو يقولون الأرض تأخذ السلبية الشحنات الكهربائية، إيش هذا؟ حتى لو صلى الخمس الصف الأول وهو يجحد الصلاة ليس بمسلم. هذه مشكلة، مشكلات اليوم الناس مش فاهمين الإسلام، وربما فرحوا بدخول فلان دخل الإسلام، ها طيب دخل الإسلام زادوا واحد، وبعدين بعضهم اليوم يا إخوان إذا رأى واحد يعترف أن لهذا الخلق خالق قال مؤمن، مؤمن كبير. حتى إبليس يعرف بأن الله لهذا الكون خالق، بل يعرف بأن الله هو الذي خلقه من النار، بل يعرف بأن الله ربه، حتى أنه قال إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم بعثه، قال ربي لو دعا الله والدعاء هو العبادة انظر ليوم يبعثون، لا وأقسم بعد بعزة الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، معنى ذاك يقول الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يا أخوان اليوم الناس تجهل الإسلام، ومن أعظم أسباب جهل الناس للإسلام المسلمون أنفسهم، قصروا في نشر الإسلام، قصروا في معرفة الإسلام، قصروا في دراسة الإسلام. تجد كثير مليار ونصف من المسلمين يوميا في إحصائيات تقول لك يوميا الناس يدخلون في الإسلام كل يوم، لكن من يعرف الإسلام؟ إذا عديت الإحصائية العامة هذه الروافض من المسلمين، ولاة الصوفية عباد قبور من المسلمين، الدروز عند بعض الناس يقول من المسلمين، النصيرية أكثر اليهود النصارى من المسلمين، حتى بعض الناس يقول بشار مسلم، الله المستعان ما دخل الإسلام حتى نقول أنا مسلم. شوف يعني أذكر أنا آخر السبعينات أول الثمانينات واحد قال الشيخ باز دار فتوى كفر الخميني، فواحد قال هو أسلم عشان الكفر، هو أصلا كافر، وفعلا هؤلاء ما دخلوا الإسلام، يعبدون أولياء من دون الله، يعبدون أولياء من دون الله، عبادة صريحة حتى في الشدة يدعون غير الله عز وجل. فهؤلاء أكفر من المشرك الأوائل الذين كانوا إذا غش وإذا غش موج كالظللي دعوا الله بقصد، أما هؤلاء فيدعون غير الله في الشدة والرخاء، ليسوا بمسلمين. إذا لابد نعرف الإسلام صحيح هو عبادة الله وحده ولا شريك له، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، تعبد من؟ الرب الذي خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له في الخلق، فإذا يجب أن لا يكون له أنداد في العبادة، هذا هو الإسلام. فلذلك نقول اعلنها يا عبد الله، كل من ليس بمسلم فهو كافر، ويقال له أيها الكافر، لكن ليس في وجهي عند دعوتي هذا لا يستقيم، يعني ليس من الذوق، وليس تقول ها، أو مثلا يعني صاحب بعض الكبائر ملعون، أكل ربا ملعون، شارب خمر ملعون، ما تأتي تنصح واحد أكل ربا تقول له يا ملعون، ها يا ملعون ما يمكن هذا، لا يمكن. ذاك الله يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، عند المجادل عند الدعوة ما تقول يا كافر، لكن ماذا تعتقد وماذا تؤمن؟ بأنه كافر، كل من ليس مسلم فهو كافر، يهودي نصراني غيره. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، واضح. وقوله لا أعبد ما تعبدون، ما تعبدون هنا ما موصولة، يعني لا أعبد الذي تعبدونه. وهنا لما قال لا أعبد ما تعبدون يعني العموم، لا أعبد أصناما ولا أوثانا ولا أولياء ولا صلبان ولا إنس ولا جن ولا بقر ولا نار ولا نجوم ولا شمس ولا قمر، كل ما يعبده الكفار ما علمت منه وما لم أعلمه، ما مضى وما هو قائم وما سيأتي، كلها لا أعبد شيئا منها. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم بهذه الحال وإن عبدتم الله ففي حقيقتكم أنتم لا تعبدون الله. لماذا؟ تقدم معنا بأن الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشرك، فهو للذي هو الذي أشرك ليس لله. فالعبادة الشركية هي ليست لله، فحينئذ هذا المشرك لا يعبد الله، الذي يعبد الله ويعبد معه غيره النتيجة هو لم يعبد الله، لأن الله يقول إن أشركت لا يحبطن عملك. طيب قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ما ولا أنتم عابدون الله عز وجل بالعبادة التي أنا أعبد الله عز وجل بها، أنتم لا تعبدون الله لأنكم تعبدون الله ومعه غيره فأنتم كالذي لا يعبد الله. طيب ولا أنا عابد ما عبدتم، هذه الآية غير الآية الأولى، لا أعبد ما تعبدون يعني لا أعبد الذين تعبدونهم أصنام أوثان شمس قمر نار بقرة أولياء صالحين آل بيت كلهم، لا أعبد الذين تعبدون. الثاني ولا أنا عابد ما عبدتم، هنا ما موصول، يعني ولا أنا أمارس عباداتكم التي تمارسونها من الذبح لغير الله، من الحلف لغير الله، من الخوف من غير الله، من رجاء غير الله، العبادات التي تقوم بها أنا لا أقوم بها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا الأحسن أن يقال ليس تكرار الآية التي قبل التي قبلها وإن كانت الحروف واحدة، صح؟ ولا أنا عابد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، تكررت صح؟ تكررت. لكن إذا حملنا الأولى ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الذي أعبد، والثانية ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني ولا أنتم تقومون بعباداتي المخلصة لله، فأنا لا أعبد عباداتكم الشركية وأنتم لا تعبدون عباداتي التوحيدية، فلا أنا أمارس ممارساتكم ولا أنتم تمارسون ممارساتي. ما هي ممارساتهم؟ العبادات الشركية. وما هي عبادات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخالص لله عز وجل. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الشركي الكفري، ولي دين دين التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. السؤال 16 من نبيك؟ الجواب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نبيك؟ هذا ما سيسأل عنه الإنسان في قبره، يقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه اسمها ثلاث أصول: الله ربي، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما أتقن المسلم في حياته الله ربي وإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما كان أنجى في قبره وأثبت على الصراط، إذا ضرب إيش إذا سارع يجتاز الصراط أكثر وأثبت بقدر ثبوته على ماذا؟ على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل هذا سؤال سهل يعني، لكن إنسان في قبره لا يثبت إلا إن ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فأنت كن متمسكا بنبي الله حبا وتوقيرا ومتابعة ومعرفة وحفظا لسيرته ووفاء لفضله عليك حفظا لكرامة أزواجه وأصحابه، حقوق متعلقة، ليست مجرد كلمة يقول إنسان نبي محمد. النبي هو الذي نبئ بوحي، والرسول هو الذي أرسل، والرسول أكمل من النبي، فكل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، لأنه هو رسول بعبارة أنه نبي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، لم يقل لا رسول بعدي. لماذا؟ لو قال لا رسول بعدي لجاء واحد قال أنا نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا رسول بعدي، قال صح لا رسول، ما قلت لك رسول، لم أقل رسول، أنا قلت لك، ما قلت لك أنا رسول، أنا نبي. لكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا رسول بعدي، ماذا قال؟ ها لا نبي بعدي. ها لو أتى واحد وقال أنا رسول لست بنبي، قل أنت رسول. أصلا الرسول لا يكون رسولا إلا أن يكون نبيا، لأن الرسول ماذا يكون؟ نبي وزيادة. فهنا ناسب أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا نبي بعدي ولا رسول بعدي، لا نبي بعدي. شوف البلاغة، شيء مقصود هذا، قال لا نبي ولم يقل لا رسول. لو قال لا رسول ها لجاء قد يأتي واحد يقول أنا نبي، صح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رسول، أنا ما قلت لكم رسول، أنا نبي. واضح؟ يقال في التاريخ جاءت امرأة قالت لا، قالت إيش؟ ادعت النبوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، قالت صح، لم يقل لا نبية، لا نبية. أصل الله ما أرسل نساء رسل، وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، كل رجال، ما أرسل الله نبيات. وأما ما قال الله عز وجل إذا أوحينا عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، هنا الوحي ليس وحي نبوة، وإنما هذا إلهام، كما وأوحى ربك إلى النحل، بعد ما في نحل أنبياء، تبهتم؟ الرسل كلهم والأنبياء كلهم رجال، كلهم رجال. طيب إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، يرسل الله نبيا، لكن عش راجبا ترى عجبا، فقالت أنها نبية، الدجال كثر، فنبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمي يقال عن رسول الله نبي الله، عند الإطلاق قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام، عند الإطلاق من يراد بالنبي بالرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان غيره من الرسل رسل وأنبياء، ولكن عند الإطلاق النبي الرسول فيراد به من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الجواب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال ما معنى محمد رسول الله؟ الله يقول محمد رسول الله، ما معنى الجواب؟ أي أرسله الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، اصطفاه الله عز وجل وأوحى إليه، والوحي والتعليم بخفية، فاختاره الله عز وجل واصطفاه وأرسله، بعثه، أرسله بشيرا ونذيرا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فمعنى رسول يعني أن الله أرسله ليكون بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه وعبد الله وحده لا شريك له، يبشره بالرضوان وجنات النعيم، ونذيرا لمن كفر بالله وعصاه، ينذره من النار ويتوعده بالنار. وهذه مهمة الرسل، وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا للناس كافة، بشيرا ونذيرا. السؤال 18، ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده؟ كم هو مؤلم لما رأينا بعض الناس من المسلمين لا يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف والله في تقصير عظيم في الدعوة لله عز وجل، في بعض القرى، في بعض الهجر، في بعض المجتمعات الفقيرة. يعني شفنا مقاطع مصورة في مصر، دعاة مصريون ذهبوا إليه، يقول إيش اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول والله مش عارف، والله إحنا بهاي مش عارفين. بل هنا واحد في الكويت عمل في هذا الموقف، قال لك جائزة، لك هدية مبلغ وقدره، إذا عرفت جاوع السؤال، قال هات، قال ما اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عيسى ولا موسى؟ قال عيسى، يقول له ما اسمه نبينا محمد؟ هذا أمر خطير جدا إذا واحد ما يعرف أنه إيش هو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقدر الله أن واحد من الأخوة التقى بهذا الشخص نفسه، قال أنت المصور لك؟ قال والله أنا كنت من الصبح ارتبكت، وقال لي ما اسمه، وعطاني اختيارين وقال لك المبلغ فلان، فاخترت عيسى. هذا أمر خطير جدا. فذاك احنا نقول نعلم الصغار نعلم الكبار. في ناس من الكبار ما يعرف ايضا، في ناس ممن ينتسب الاسلام، في ناس في افريقيا في اسيا بالاحصائيه العامه من المسلمين ما يعرفون يا اخوان لا اله الا الله، لا يعرفون معناها، لا يعرفون محمد رسول الله، لا يعرفون من هو رسول الله، لا يعرفون اسم الرسول عليه الصلاه والسلام. معنى واجب عليك وعلى غيرك وعلى كل مكلف من الانس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالاسم محمد رسول الله. من الغرائب أن غلاة الصوفية يتهمون أهل التوحيد ويقول عن وهابية إلى قبول الوهابية، ويقولون أنهم يقولون إذا قال قائلهم أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله. ثم يقول وهابية يكفون الناس، أنت أنا كفرتهم، ما رأيكم بواحد يقول ما حد رسول الله؟ ها إيش حكمه؟ كافر. كيف تتهم فئة من الناس من المسلمين اللي تلقون مهابية بأنهم يقول ما حد رسول الله؟ شوف الكذب، شوف الافتراء، سبحان الله العظيم. المهم حدثنا الشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه، رحمة الله الصمد، يقولوا الصوفية في بلاد الشام، يقول لأتباعهم الوهابية في أذانهم يقول أشهد أن محمد رسول الله. طبعا في ناس مساكين يصدق من غير أن يتحقق، مريد لم يفلح مريد قال لشيخه لما أبد، لازم السمع وطاعة، لابد أن يكون مريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، هذه قاعدة لا تناقش لا تناقش. فيقول لي أتباع الوهابية في أذانهم ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله. في واحد الظاهر ما هو مريد مضبوط مضبوط ذهب إلى مسجد أهل السنة يتأكد، المفروض ما يتأكد، المفروض لم يفلح مريد قال لشيخي لما، المريد بين يدي الشيخ الميت بين يدي المغسل، هذا ما هو مريد مريد مضبوط. المهم تسلل فذهب إلى مسجد السنة يستمع الأذان، ثم رجع قال شيخي ورحت عند مسجد الوهابية مؤذنهم يحكي أشهد أن محمد رسول الله، والله سمعته. قال لا ترد عليهم الشيخ، قال لا ترد عليهم، هذا إذا حكى أشهد أن محمد رسول الله قصده أن محمد بن عبد الوهاب مش محمد رسول الله، يعني مكفرهم. يا ما يتم لكم محمد رسول الله، وإذا قالوا أشهد أن محمد رسول الله قال يقصد محمد بن عبد الوهاب. إيش الكذب هذا؟ مع أنهم يعلنون هم أكثر الناس صراحة ووضوحا أن من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، بل لا نصيب له في الإسلام ولن يدخل الجنة أبدا ما لم يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، لا وبشروطها، يعني لو قالها من غير صدق فهو كاذب فهو كافر. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول الله في جملة معترضة والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فلا بد أن يقولها بصدق، ليس بعد مجرد قول باللسان. فمحمد رسول الله اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، توفي عبد الله في شبابه والراجع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حمل في بطن أمه، وهذا أعلى درجات اليتم أن يخرج من بطن أمه ما يجد أبا، ما التقى معه ولا لحظة واحدة. قال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى. لكن الأشهر جده عبد المطلب، وذاك في حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولا أبوه المباشر اسمه ما اسمه عبد الله، هو محمد بن عبد الله بن الإجماع، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. السؤال: من يجب أن تحب أكثر من جميع الناس؟ الجواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنح أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، الناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك أحب إليه من كل شيء أو من كل أحد، قال: إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت الآن يا رسول الله أحب إليه من نفسي. قال: الآن يا عمر. هكذا يتم الإيمان. من البشر يجب أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من والدك وولدك والناس أجمعين، بل وأكثر من نفسك. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، واتباعه والتمسك بسنته، ليس كما يحب العاشق معشوقته، كما يفعل غلاة الصوفية يتغزلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقصدون به قصائد، بل ويغلون فيه حتى يرفعوه عن منزلة التي أنزل الله إياها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في المدح والتعظيم كما فعلت النصارى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسول. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. يحب محبة اتباع، محبة توقير، محبة دفاع عن سنته، عن أزواجه، عن أصحابه. هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون هكذا، ومحبته شأنه عظيم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله عز وجل. ولذلك كثير ما تسمعون: قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في مواضع من كتابه، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مع حق الله عز وجل. وذلك قلنا إيش الركن الأول؟ شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول. فحق الرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التابع. وذاك في الحديث أنس المشهور صحيح البخاري: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، الله ورسوله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب في الله ولله، لا يحب كحب الله. محبة العبادة للمحبوب هذا لله عز وجل. وذاك الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك، أنداد كحب الله. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله هذا أشرك بالله. وإنما نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله، ونحبه طاعة لله، نصلي لله، نصوم لله، نزكي إذا عندنا زكاة لله، نقرأ القرآن لله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، هذه طاعة لله. ونحبه في الله، لأن الذي يجمعنا وإياه هو الإيمان. كما نحب كل مؤمن في الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحق من يحب في الله. لكن هل نحبه كحب الله؟ الجواب لا. حب الله عز وجل يقتضي ماذا؟ عبادته. فذاك الذي يحب الله عز وجل لا يتم إيمانه إلا أن يجمع مع الحب ماذا؟ الحب مع التعظيم والخوف والرجاء. أنت يا عبد الله تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تخاف منه؟ ها؟ هل تسمع مسلم يقول لمسلم: خاف رسول الله؟ لا، ما نخاف الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نرجوه؟ هل نرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر لنا، أن يدخلنا الجنة، أن ينجينا من النار؟ لا، لا نرجوه. كذلك نحب الله حب عبادة له، وتعظيم مع التعظيم والخوف والرجاء، بل العبادة لا تكون عبادة حتى يجتمع مع فيها ماذا؟ الحب والخوف والرجاء. حتى قيل في العبادة لابد لها من خوف، لابد لها من حب وخوف ورجاء. قالوا الحب كرأس الطائر والخوف والرجاء كجناحيه، فكما الطائر لا يطير إلا برأس وجناحين، فالعبادة لا تستقيم إلا مع إيش؟ بحب وخوف ورجاء. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ونحبه لله، وأما نحبه كحب الله لا، لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عبد لله عز وجل، نحن نحبه في الله ولله، ونحب الله حب عبادة وحده لا شريك له. قال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم في أي بلد؟ الجواب في عام الفيل بمكة، هذا مجمع عليه. السؤال كم سنة، كم سنة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الله تعالى؟ الجواب 40 سنة، وهذا سن النضج. وكان من معجزات عليه الصلاة والسلام أن لبث في قومه 40 سنة قبل أن يرسله الله عز وجل، هذه من معجز من آياته الدالة على نبوته، التي تسمى باصطلاح المتأخرين المعجزة، الأحسن نسميها آية كما سمى الله رسوله. لما؟ لأنه لما مكث في قومه 40 سنة لم يعهد عنه لا كذب ولا خيانة، بل ما عرف إلا بالصدق والأمانة. دل ذلك دلالة واضحة صريحة على أنه رسول الله، كما قال هرقل عظيم الروم وهو ممن كان يقرأ الكتب، سأل أبا سفيان حين كفر قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا. قال هل يغدر؟ قال لا يغدر. قال هرقل ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. إذا الناس ما كذب عليهم 40 سنة، لاحظوا 40 سنة ما كذب في قومه لم يكذب، من باب أولى ماذا؟ ألا يكذب على الله، ما كذب على الناس في البيع في الشراء، فكيف يكذب على الله؟ يقول بعثني أرسلني بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، لا يمكن. فكان مكثه، لبث من عمره سنين في قومه، لبثه نفسه هذا آية من آيات نبوته صلوات ربه وسلامه. هل يغدر؟ قال لا يغدر. قال وهكذا الأنبياء لا يغدرون؟ هرقل يقول هكذا الأنبياء لا يغدرون؟ فلبث 40 سنة في قومه، لم يعبد الأصنام، لم يرتكب ما يرتكب الناس، لم يكن كوازع يمنعه، لكن الله حفظه. الناس يقطعون الأرحام، يفعلون الفواحش، يأكلون الربا، يسفكون الدماء، يكذبون، يغدرون، ظلمات كانت، يعدون البنات، يشركون بالله، ظلمات، وإن كانوا من قبل في ظالم مبين. ومع ذلك في هذا الجو المظلم الممتلئ بالظلمات كان الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظا من أن يقع بما يقع به قومه، حتى نبأه الله عز وجل وأرسله لما بلغ 40 سنة. الوقت معي ترى مش ناسيكم. طيب يقول السؤال 22 كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة وقبل الهجرة؟ كم عاش؟ الجواب 13 سنة. كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى الصدق وإلى الصلة وإلى الصدقة، يؤصل في الناس وصابر على ذلك. السؤال 23 إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر إلى المدينة، وكان تسمى قبل الهجرة يثرب، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها للمدينة، سميت أيضا طيبة. 24 كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة؟ الجواب 10 سنوات، يعني وقليل، في بداية العام 11 توفي عليه الصلاة والسلام. 25 من هن أمهات المؤمنين؟ الجواب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقال زوجات ويقال أزواج، يقال عن امرأة الرجل زوج وزوجة، والأكثر يقال زوج، واضح؟ قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. سبحان الله، نص قرآن، كيف واحد يتجرأ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو على واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا النص القرآني؟ لكن تدرون لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالقرآن، والله ما يؤمن بالقرآن. كبارهم يعتقد بأن القرآن محرف وينصوا على ذاك في كتبهم، فينكرون، إما ينكرون أن عائشة مثلا زوج النبي عليه الصلاة والسلام أو أنها ليست من جملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أو خانت أو كفرت أو ارتدت والعياذ بالله، يكذبون الله ورسوله، مع أن الذي اصطفاها واختارها لتكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة من؟ الله عز وجل. هل ضاق الخلق على الله عز وجل ما وجد من خلقه من النساء إلا عائشة فيجعلها زوجة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعلم الغيب الله عز وجل، علام الغيوب، لا يعلم من خلق، وهو اللطيف خبير، هو الخالق، هو الذي يصطفي ويختار. فكما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا خاتم النبيين، والله يا أخوة اختار أصحابه له، الله اختاره، فشهد لهم شهادة عظيمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، شوف طابق للآية، كنتم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول نواة من أمة محمد وتكونت الأمة أصحابه وأزواجه من أصحابه ومن آل بيته، ففضلهن عظيم، رضوان الله عليهن، فهن أمهات المؤمنين. قيل عائشة فلان يزعم أنك لست أما له، قالت صدق، إنني أم المؤمنين وهو ليس من المؤمنين، منافق، قال صح صح كلامه. ولا أذكر بالثمانينات صارت ناقشة عن بعد في أشرطة مسجلة بين الشيخ حسان الله ظهير رحمة الله عليه وبين واحد رافضي، فيقول الرافضي يعني تسجيل، يقول هذا دافع عن عائشة، عن عائشة، عائشة أمك أختك، يقول رد الشيخ حسان بتسجيل آخر شريط قال نعم أم الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. عاد يقول الشيخ حسان الله يرحمه رحمة الله، قال هي أمي يا من لا أم له، يقول له كيف مؤمنة؟ الله يقول هذا كلام الله القرآن، هن أمهات المؤمنين بالاحترام، وهم أمهات المؤمنين بتحريم الزواج منهن، فلا يجوز لإنسان أن ينكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فقال جل وعلا ولا أن تنكح أزواج من بعده أبدا، هن أزواجه ها في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. ويضرب مثل للشفاعة، لشفاعة من يرفع الله درجته في الجنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرفع درجاتهن إلى درجة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن أزواجه. احنا متفقين من الدرس ساعة بس ما صار ساعة، بس أنا حاسد
ساعة
ونص ما صار، أنا حاسد أنا. طيب ما خليها لكم، السؤال أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومتى وكم كان عمره؟ توفي عليه الصلاة والسلام، الجواب في المدينة وبالتحديد في حجرة عائشة، ودفن في حجرة عائشة في المدينة بعد الهجرة بعشر سنوات طبعا وقليل، وكان عمره 63 سنة، وهذه محسوبة. بعث عمره كم؟
40،
بلغ 40، مكة في مكة 13 سنة، في المدينة 10 سنوات، المجموع توفي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. السؤال أكمل حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة، الجواب صلى الله عليه بها 10. الله أكبر، اللهم صل وسلم. كمال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي صلاة إبراهيمية، هذه أكمل صلاة، حتى قال لو أقسم الإنسان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة فإنه يحنث ما لم يقرأ ما لم يصلي الصلاة الإبراهيمية. يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا في رواية في العالم إنك حميد مجيد. طيب، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم، حتى ذكر ابن القيم أن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 40 فائدة. 40 فائدة. يقول الله عز في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أول فائدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أننا امتثلنا أمر الله ورسوله، أمرنا بذلك، فإذا صليت أنت امتثلت أمر الله ورسوله، وأنت تعبدت الله بهذه العبادة، وأنت إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك كم؟ 10، ويغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك، وتكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مقتدي بالله عز وجل الذي صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومقتدي بالملائكة الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتدي بالمؤمنين الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يقدم العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو المسلم، أقل ما يقدم المسلم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي له بعد الله عز وجل عليك من الفضل ما هو أكبر وأعظم من فضل الوالدين، أقل شيء أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويشرح الله بذلك صدرك، وتكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك، ويقبل دعاؤك، وفوائد كثيرة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أنه لا تصح الصلاة حتى يصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أركانها من أركان الصلاة الصلاة الإبراهيمية، هذا ركن من أركانها، فلا بد المسلم من هذا والإكثار من هذا، وهو باب عظيم من أبواب الخير. أما صلاة الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي ثناؤه عليه، يثني الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة. وأما صلاة الملائكة فإنهم يسألون الله عز وجل أن يصلي، وكذلك صلاة المسلمين يسألون الله أن يصلي، يعني أن يثني. فإذاك المسلم ماذا يقول في صلاته؟ اللهم صلي، ما تكتبها صلي، لا، صلي صلي، هذا فعل أمر للأنثى، وقالها صلي، وإنما تقول صلي، اللهم صلي، شدة كسر، فأنت تسأل الله عز وجل أن يصلي. لذلك لا يشكل عليك لو قال لك قائل: لماذا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قد صلى على النبي، صلينا أو لم نصلي ولا لا؟ نقول نعم، إذا صلينا يعني نتعبد الله وننال الأجر ونمتثل الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغفر الله بذلك الذنوب، تذهب الهموم، ويقبل الدعاء، ويصلى الله عز وجل علينا بكل صلاة كم؟ 10. فصحيح أن الله قد أثنى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلينا أو لم نصلي، لكن نحن نستفيد من ذلك إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل به. تفضل.
كيف يستدلون بعض العامة بما يسألون عن من توفى قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
يعني
سيدنا
قال لا إله إلا الله،
سألون
في من وفي قبل
النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، يعني وما قال محمد رسول الله.
إيه.
طيب، طيب واحد بعد قبل النبوة ما يصلي صلاة الخمس، يعني ما يصلي الخمس؟
لا،
هذا الجواب. لما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وشرع لعباده، شرع لهم شرعا نسخ به الشرائع السابقة، وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين هذا الذي شرع ليظهره على الدين كله، ليعلي به جميع الأديان، ليصل جميع الأديان، لا بد له من شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فما يصلح بغير هذا. واضح؟ إذا هذا قصده أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله حتى بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل ما يصح. لكن قبل أن يبعث كان كل قوم لهم رسول، وقد بعثنا في كل أمة رسولا. لكن بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الله جميع الأديان. ثلاثة أو قال أربعة يتيب الله عدلهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. فلو أن أحدا آمن بنبيه ولم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنبيه وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وآخر رسل قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم، بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لم يشهد أن محمد رسول الله فكذب من؟ كذب عيسى عليه السلام. أول رسل نوح عليه السلام، ومع ذلك يقول الله عز وجل كذب قوم نوح المرسلين، لأن التكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. فالذي لا يقول محمد رسول الله كذب رسول الله وكذب الله. الله ماذا يقول؟ محمد رسول الله. يقول لا، محمد ليس رسول ولا أشهد بذلك. واضح؟ تفضل
شيخ. ما مقصود وعد البلاد؟
وعد البلاد يعني دفنهن أحياء. كان المشركون في جاهليتهم من عاداتهم إذا أتى المرء المخاط يؤتى بها إلى الحفرة، تأتي القابلة المولدة، ما كان فيه سونار، ما يدرون، عند الولادة يعرفون ذكر أو أنثى، وجده غلام، وجدته غلام أخذته بشرت به جارية بالحفرة على طول، نسأل الله العافية. فالله عز أبطل هذا. نعم.
في الحديث اللي اتصف بالصفات الأربعة في المناطق اللي هو، هل يلحق بالاعتقاد؟
يقول ابن سعدي وهذه طالما تجتمع أو لا تجتمع إلا بمنافق.
اجتمعت يا شيخ،
كيف
تتحقق النفاق الأكبر؟
كيف تتحقق أنها اجتمعت؟
من تصرفات.
لا، حتى لو من تصرفات أنت ما تحكم عليه، ولست بمأمور أن تحكم عليه. هذا الكلام موجه لك لما قال أربع من كنا فيه كان مرافق خالص، يعني أنت لا تتخلق بهذه الأخلاق. ليس المراد أن نأخذ بهذا الحديث ونحكم على الناس. شفنا واحد فيها الخصال قلنا هذا منافق، لا، لسنا مطالبين بذلك. واضح؟ لكن ممكن محاذرة نقول ترى من صفات منافقين، اتق الله، لا تتخلق بها الأخلاق. نعم. تفضل.
شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء محجوب حتى يصلح النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
معناته أن الله عز وجل يستجيب الدعاء حتى يصلح النبي.
هذا ظاهر الحديث. لكن أنت لا بد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام تصلي. يعني حتى لو نسأل واحد دعا الآن لكن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. تفضل.
الصلاه
الابراهيميه تقول انها ركن اركان الصلاه. نعم. فيها دليل على هذا، دليل على هذا. اي تعد ركن. ماذا تعد انت يعني؟ هل يجوز واحد يصلي يتعمد يتركها؟
مثلا ما تعتبر من واجبات الصلاه مثلا.
طيب انا بسالك الان، هل يتعمد واحد يتركها؟
لا ما اترك.
ليش؟ كل ما لا يترك اعتبره العلماء ايش؟ ركن، ولا يجزئه حتى ايش؟ سجود السهو. هذا تعريف الركن. اركانيا، حتى السلام من اركانيا، حتى الطمأنينة من اركانيا. نعم. تفضل. اللي يحب ينصرف ينصرف.
سؤال 63 الا 63 و60
قصدي.
كان عمره 63.
ايه.
يصير نقول 63. السؤال ال 26.
ايوه.
لو كان عمره
63
ثلاثاً
كان عمره ثلاثاً خبر كان ثلاثاً وستين إن هنا ثلاثاً يعني سنوات، سنوات مؤنث، والثلاثة لتسعة يأتي العدد مخالف للمعدود. تقول جاء ثلاثة رجال، ثلاثة ورأيت ثلاثة نسوة أو ثلاث نساء، يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة. واضح؟
سعد
تفضل.
ما الحكم في بعض المتأثرين كتب الفلاسفة
يقولون تأثر وصار فيلسوفا ولا؟ حسب المقدار اللي تأثر، يعني هل تأثر حتى كفر؟
ما يقتنعوش إنه النصارى كفار، يقول لك دعهم إلى حسابهم عند الله سبحانه
وتعالى. وأنا قلت حسابهم عندي؟ قول أنا ما قلت لك حسابهم عندي.
ولا يقتنع بالأدلة من القرآن ولا السنة.
هذا يقول أهل العلم من أنكر كلام الله ورسوله أحكام الله ورسوله فقد كفر. طب هذا الله يقول هكذا دعهم، أنا ما قلت بحاسبهم. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ها أقول لقد كفر، أنا أشغل أنا عن نفسي أقول لقد كفر، أنت شو تقول؟ كل هكذا. أنت شو تقول؟ تقرأ القرآن تؤمن بهذا الكلام الله ولا ما تؤمن؟ أؤمن. طيب الله يقول لقد كفر، مش ما أبي منك شيء أكثر من هذا، أبيك تقول تقرأ هاي الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واحد يقول أنت تقول الله ثالث ثلاثة؟ يقول نعم. تقول المسيح ابن الله؟ يقول نعم. لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ها إيش يقول عنا؟ الله يقول لقد كفر. ماذا تقول؟ لكن هؤلاء بعضهم يعني من باب الوحدة الوطنية ومش عارف إيش وكذا. على كل حال أنت لست بحاجة أن تعين الشخص تقول هذا كافر، يقول النصارى ليسوا بكفار، في ناس عندهم جهل، لكن أنت مطلوبك تبين وعن نفسك تعتقد اعتقاد صحيح وتبين. طيب آخر سؤال، يلا قبل الأخير بس هذا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم كذب ابن عبد المطلب.
أيوة.
إشكالية في عبد المطلب هذه، لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال لأنه هو مشهور بذلك
كأخبار يعني.
أي هو المشهور عبد المطلب، عبد الله توفي في شبابه، ابن عبد المطلب كان مجهة العرب. آخر سؤال تفضل.
شيخ بارك الله فيك، سؤالين بس بارك. السؤال الأول، عندنا دكتور محاضر يقول لا وجود للسحر وينكر وجود الجن، يقول الجن هو دارس في بريطانيا، يقول الجن خرافة ما خلقها الله سبحانه.
مسلم هذا؟
هو نشوفه يصلي ويقول
لا، يقول لا وجود. شفت يصلي؟
مرة صلى معنا الظهر يا شيخ.
طيب حلو.
تحدثناه ومسكنا القرآن قلنا وما خلقت الجن والإنس، يقول هذه خرافة وأنا درست عند فيلسوف بريطاني.
لا إن الجن عبارة عن زي يقول هذا يعني كلام صح ولا غلط يعني كذب في سورة
القرآن. ما في شيء اسمه
سحر. اسمه خلي يقولوا في سورة القرآن اسمها سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
سورة الجن.
جسمها الجن.
قلنا
يقول هذا القرآن كذب.
يقول لا ما كذب بس ما في شيء اسمه.
لا قول إذا قال كذب قولها كافر. قم صدق يعني صدق
فهمنا.
قول أنت دكتور، قول له كذاب مو دكتور. لا شو مو دكتور؟ قم كذاب مو دكتور، مصدق قرآن يقول كذا مصدق كلام فاضي يعني.
والثاني يا شيخ هل يجوز تعجيل الزكاة لمدة 3 سنين؟
ها صار 3 سنين. السحر أيضا ذكر الله في كتاب
كلنا هذا
واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن شهد كفر يعلمنا ناس السحر. السحر ذكر الله يعني.
تعجيل الزكاة يجوز لمدة 3 أعوام؟
يجوز الحاجة طبعا. يجوز. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الشيخ خير الجزاء على ما قدم. نذكر جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم.